بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله من السودان. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضلي أختي.
أنا الأول سمعت من أحد المشايخ يقول من صلى على رسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصبح 10 مرات بالمساء نال الشفاعة، يعني حلت له الشفاعة. هل هذا الحديث صحيح؟
إن شاء الله.
وهل كبرنا صحيح أغيبهم على الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بما يتعلق بالمسح على الجورب، ما يسمى بالشراب، هذا أنا سمعت وشاهدت في البرنامج.
هي.
العجب نمسحها ولا بس الواجهة من فوق؟
الإيش؟
العجب الكرة
الرجل. العقب ها؟
العقب نعم.
إن شاء الله يا أمة الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا أظن إني عندي عين وصايبتني عين، ومع اني عملت دكاتره ولا فاد
بشكل. وين راحت أمة الله؟ طيب تفضل أم مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ حبيت اسالك على الله يعزك على الحمام هذا.
اي
الحمام اذا هو مفتوح ما حد ما يقدرون يقرون القرآن، قال إذا كانوا مفتوح أو مشضى هذا تندر منه الشياطين في البيت. لازم يتسكر ولا ينشضي، حتى إذا انشضى قالوا هي تندر الشيطان. وكيف يا شيخ؟
إن شاء الله يا مريم
نسوي الله يخليك. بس في الندلنا يا شيخ الله يخليك، ولا العرسان يا شيخ؟
ها؟
العرسان لا دعونا للعرسان، نحن نشوف حريمة الرياح، ولا كنا يا شيخ علينا اسم.
طيب يا مريم
ما بغيناك توضح الله يخليك. وفي الحمام عاد زيادة، إذا كان الحجرة ما تقدر تصلي فيها له مفتوح ولا تقرأ قرآن تندلنا.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يطول عمرك فيها.
مرحبا أختي. تفضلي أم علاء العراق.
أم علاء من العراق.
تفضلي أختي أنت على الهواء. تفضلي
يا شيخ. أنا أستشرع عندك استعالين.
تفضلي أختي.
تعال أنا أريد أنطي زكاة.
إيه.
أنطيها لأخوي وبال زكاة عندي زكاة أنطيها زكاة.
إيه إيه.
أنطيها لأخوي وأقول له هاي زكاة، أنطيها لأختي وأقولها هاي زكاة، لو أسكت ما أعلمهم.
إن شاء الله.
أسكت ما أقول لهم هاي زكاة، هذا استعالة الأول. وثانيا أريد أروح للعمرة أعمر وأروح القبر عايشة. وأحرم النوب وجاء أسوي لابني، أسوي أعمر لابني، هل هذا يصير وأنا هم قبل ما عمره؟
إن شاء الله يا أم علاء.
الله كريم. مشكور شيخ مشكور.
مرحبا
الله يخليك الله يستر عليك.
طول عمرك. مرحبا. تفضل يا ناجي. ناجي من ليبيا راح. تفضل يا حسين. حسين من أندونيسيا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم.
حياك
الله.
الله
يرضى عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالنور. تفضل يا حسين.
الله يرضى عليك. يا طويل العمر، سؤال بالنسبة الواحد لما يصلي يعني في الصلاة بعد قراءة الفاتحة بعد قراءة الفاتحة يعني يقرأ يعني آية من القرآن آيات من القرآن الكريم يعني أيه. هل واجب عليه يعني بعد قراءة الفاتحة يقرأ يعني يتعوذ من الشيطان وبعدين يقرأ الآية يعني مثلا سورة آية الكرسي أو الآيتين الأخيرة من سورة البقرة؟
إن شاء الله يا حسين. عندك سؤال آخر؟
بس هذا هو سؤالي يا طويل العمر.
أبشر الله. تسمع الجواب إن شاء الله. علي، علي من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ فيصل رحمه الله يبارك.
مرحبا أخوي.
علي سعيد حبيبي.
تفضل.
قال عمرك في التشهد الأخير أقرأ على الرب يشرح لي صدري ويسر لي أمري آخر الدعاء.
إيه.
بعد الساعة الثانية المؤخر مال الزوجة، المؤخر مال الزوجة، الإنسان مات، هل مبغي منه يعني عنده مات وما يمكن.
يعني مؤخر الزوجة توفي الزوج.
إيه نعم.
والزوجة عايشة ها؟
الزوجة عايشة يعني وما يمكن يستلم يعني كيف الحكم؟
ليش ما يمكن؟
سبحان الله ما عنده شيء.
يعني ما خلف تركة؟
سبحان الله.
ها طيب.
حبيبي.
إن شاء الله. مرحبا علي. مرحبا.
مشكور أبي مشكور.
طول عمرك هلا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من السودان تقول سمعت بأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات في الصباح و10 في المساء يعني نال الشفاعة بإذن الله. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وعبادة ومظهر من مظاهر الإيمان، فالذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأصل أن المسلم يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دائما، كلما إذا ذكر قال صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، حتى خارج الصلاة. وبالنسبة للعشر نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى علي عشر مرات نال شفاعتي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول في المساء يقول في الصباح يقول في أي وقت بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني بالنسبة للمس على الجوربين، تقول شاهدت الحلقة اللي تكلمنا فيها على المس عن المس على الجوربين، تقول هل العقب يمسح؟ لا ما يمسح يا أخت الفاضلة، وإنما يمسح ظاهر الجورب ظاهر الخف، أما أسفل الخف أما العقب هذا ما يمسح، أسفل الرجل والعقب هذا ما يمسح، إنما الذي يمسح ظاهر الخف. ولذلك قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، فمقصود ظاهر يعني ظاهر القدم حتى تشرعين في الساق، يعني تتعدين منطقة الكعبين اللي الكعبين العظمان الناتئان في أعلى القدم تتجاوزين، لأن هذا هو محل الفرض، أما العقب وأسفل الرجل هذا ما يمسح. أمة الله في سؤالها الثالث طبعا انقطع الاتصال للأسف، لكن فهمت فيما يبدو بأنها تقول بأنها مصابة بالعين وأنها ذهبت إلى الأطباء وكذا، فيعني انقطع الاتصال، لكن لعلها أرادت السؤال ماذا تفعل. أخت الفاضلة، أولا العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المشركين حاولوا أن يصيبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعين، قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وقال أهل العلم من أهل التفسير ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق، وصح عنه أيضا أنه قال العين حق، العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، وقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وقد أصيب أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واسمه سهل بن حنيف أصيب بالعين، صابه رجل لما نزل يغتسل في حوض ماء قال ولا جلد مخبأة يعني من بياض جلده، فقال ولا جلد يعني كأنه امرأة ما رأت الشمس من بياضها، فقال ولا جلد مخبأة فلبط يعني سقط في الماء، فاستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فجاء فقال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فناداه وقال: توضأ، وأمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزارة مثل هذه أطراف الثوب أطراف الفانيلة، ثم صب الماء عليه من وراء ظهره، فكأنما نشط من عقال، قام ما به بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك أو يقول ما شاء الله ونحو هذا الكلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، بمعنى إذا طلب منكم الاستغسال الوضوء مثلا أو الغسل يعني الإنسان يستجيب. أن بعض الناس للأسف يقول ليش تتهموني، ما فيها شيء، يمكن فزة قلب مثل ما يقولون، مثل فزة نفس مثلا، خرج حسد وعين ما فيها شيء، وهذا كأنك الآن أنت كفرت عن ذنبك اللي 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 أو كفرت عن ذنبك أنت اللي أصبت هذه المرأة بالعين. ولذلك بعض الناس يقول لا يعني كأنك تتهمني، ما فيها شيء. أحيانا بعض الناس يصيب بالعين وما يدري، يصيب بالعين وما يدري، بعض الناس يصيب عياله بالعين، موجود عياله يصيبهم بالعين ولا يدري ليش، لأنه فزة قلب، هي فزة نفس، تحرك الراكد في النفس، فما يذكر الله عز وجل ويصاب الولد بالعين، لأن العين هذه مثل السهم الذي يخرج من القلب أو النفس عن جهة العين أو عن طريق العين فيصيب الله. ولذلك أختي الفاضلة استعيذي تعالى بالله تعالى كثيرا، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كل عين لامة، كل عين لامة. تقرأ إن آية الكرسي وسورة الفاتحة والقواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها تقرأينها بارك الله فيك، وتستعينين بالله وتوكلي على الله عز وجل، توكلي على الله عز وجل وإن شاء الله ستجدين الشفاء. إذا عرفتي المرأة اللي صابتك أو اتهمتي امرأة ما في شيء، بتلطف تذهبين أو ترسلين، وبعدين حتى تكونين صادقة قولي لأولادك وأهلك توضأوا، وقولي والله أنا أغلب اللي جونا وكذا توضأوا، حتى لا يصيب حرج، لأن بعض الناس عادي جزاه الله خير يجي ويقول نعم أنا أتوضأ، وبعض الناس لا يجعلها قضية القضايا ويمكن يدخل في مشكلة. لا، فقول له والله كل من جانا وكل من شافنا يعني توضأ واغتسلي بهذا، اغتسلي به بارك الله فيك وإن شاء الله تتعافين. أم مريم أبوظبي تسأل تقول: بأنهم سمعوا بأن الحمام إذا كان مفتوح، الحمام اللي في البيت أو في الغرفة، قالوا بأن هذا ما يصلح أبدا، لا يقرأ قرآن في البيت ولا كذا ولا كذا. أختي الفاضلة هذه خرافة من الخرافات، هذه خرافة من الخرافات، ما ينبغي ترويج مثل هذا القول. الحمام اللي في البيت سواء كان مفتوح أو مغلق لا حرج، لا طبعا الأصل والأفضل إغلاق، هذا الأفضل، يعني جرت عادة الناس الآن دورات المياه يغلقونها، جرت عادة الناس، لكن أرتب عليه حكم إذا والله كان الحمام مفتوح ما تقبل صلاة أو ما يقبل قراءة قرآن أو ما يقرأ في البيت قرآن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أهم شيء أختي الفاضل أن تكون الحمامات نظيفة، يعني الإنسان إذا قضى حاجته نظف المكان، هذا أهم شيء، تسكير الباب أو فتحه الأفضل إغلاق. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا خاصة في الليل أننا نغلق جميع الأبواب، ما استثنى قال حمام، أصلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمامات داخل البيوت مثل الموجود الآن، كان الناس يخرجون إلى الصحراء وبعدين بدأوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع له مكان يقضي في حاجته وكان يجلس على لبينتين. فالمقصود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان بأنه لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف إناء، ولذلك قال: خمروا الآنية، خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأغلقوا الأبواب. فإن الشيطان من ضعف الشيطان، شوف من ضعف الشيطان لما الإنسان يقول بسم الله يسكر الباب أو يضع مثلا يغطي الإناء، قال فإن لم يجد فعود، لاحظ مثل هذا لو مثلا كوب ماء ولا صحن ولا إناء في طعام وما وجدت شيء يغطينا ولو عود، هكذا قال لنا، ولو أن يعرض عليه عودا، ولو أن يعرض عليه عودا بمثل هذه الطريقة، كأنه الآن المقصود بأنه غطى. الشيطان من ضعفه أمام بسم الله ها ما يستطيع يحمل العود هذا ولا يفتح الباب المغلق، فأكثروا من التسمية، هذا هو الأصل. أما قضية والله الحمام مفتوح ولا مغلق ما يقرأ قرآن، هذه خرافة، هذه خرافة، هذا الذي يقول هذا الكلام يدعو الناس إلى عدم قراءة القرآن يعني بقصد أو بغير قصد، فاتركوا هذه المسائل يا أم مريم. أم مريم تقول أحيانا ندعى إلى أعراس ونجد نساء متعريات، تقول علينا ذنب؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للأعراس يجب على الإنسان أن يستجيب للدعوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا دعاك فأجبه. قال أهل العلم إذا دعاك دعوة وليمة، دعوة زواج، ولذلك نصوا على وجوب إجابة الدعوة. ثانيا إذا كان في الوليمة منكر من المنكرات ومعصية من المعاصي، فإذا كان الإنسان قادر على تغييرها أو يعلم بأنه إذا ذهب يخجلون منه ويستحون منه ويقدرونه ويحشمونه ويزيلون هذا المنكر يذهب. إذا كان عارف ويغلب على ظنه بأنه ما يمكن تغيير هذا المنكر بحال من الأحوال، ويعرف بأنه إذا ذهب نص الفقهاء على أنه لا يجوز له الذهاب، لكن أحيانا قد نحن نستعمل قاعدة المصالح والمفاسد، إذا كان الداعي قريب لنا من أرحامنا ونخشى إن هو إن نحن ما ذهبنا تترتب قطيعة، ممكن الواحد يروح يؤدي الواجب ثم يستأذن، يؤدي الواجب يجلس 5 دقائق 10 دقائق ثم يستأذن ويقول أنا ذاهب، حتى لو يعني ورى. إبراهيم عليه السلام لما اجتمع قومه في عيد من أعيادهم كانوا يعبدون الأصنام وكان عندهم عيد من أعياد، ماذا قال؟ قال إني سقيم اليوم أنا مريض، وقصد بأنه مريض من تصرفاتهم، مريض من فسقهم ومن فجورهم، هذا المعنى. ولذلك الإنسان يقال والله أنا مشغول سامحوني أنا عندي موعد، يعني يقصد في بيته أو تقصدين في بيتك، ما دام أن المنكر ما تستطيعين تغييره، ما تستطيعين. قضية تعري النساء ما أدري يا أم مريم ماذا تقصدين بتعري النساء، يعني هو كلمة التعري صعبة شوي، يعني ما أعتقد أنه في الأسواق في الزواجات والأعراس يصير في تعري، ما أدري والله أنا ما، لكن ما سمعت. إذا كنت تقصدين إظهار المرأة شوي من ذراعها مثلا وصدرها وشيء من رجليها مثلا، هذه ما فيها شيء بين النساء، ما دام بين النساء والأمور مستكتمة وكذا. أما إذا ذكرت والله أشياء غير هذه، يعني إظهار يعني أشياء ما يمكن أبدا أن تظهر، لا هذه منكر هذا والعياذ بالله، إظهار البطن والظهر والأفخاذ هذا أعوذ بالله من يقبله؟ ما أحد يقبله، ولذلك هذا منكر. تغيرينه تقولين ما أقدر، شوفي أقاربك أرحامك أدي الواجب، مو بأرحامك وتقول أنا ما أقدر، ليس واجبا عليك، بارك الله فيك. أم علاء من العراق تقول أنا أريد أن أعطي الزكاة لأخي أو لأختي، هل أخبرهم بأن هذه زكاة أم أسكت؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك أم علاء، أولا يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لأخيه أو لأخته الفقيرين، إذا كان أخوك فقير مسكين ما عنده شيء يجوز تعطينا الزكاة، إذا كانت أختك فقيرة ومسكينة ما عندها شيء يجوز تعطينا الزكاة، أما إذا كانوا أغنياء أو متوسط الحال أو مقتدرين ما يجوز تعطينهم الزكاة، هذا واحد. الشيء الثاني، الأصل أن الإنسان إذا جاء يعطي الزكاة يفهم هذا الذي يعطى إليه أن هذه زكاة، ليش؟ لأن الزكاة لها نية، والزكاة لما تقبض تقبض بهذه النية، والذي يقبضه الإنسان للآخرين أنواع، في زكاة، في صدقة، في قرض، في هبة، في عطية، في هدية، أشياء كثيرة. فلما يقبض الفقير أو المسكين يقبضها بأي نية؟ بأي نية يقبضها؟ بعض الفقراء، وأنا أعرف يعني جاءتنا مسائل مثل هذه، بعض الفقراء قبض الزكاة وظنها إيش؟ قرض، فبعد أيام كذا راح ورد الزكاة لأصحابه، استغربوا قالوا ليش؟ قال هذا القرض اللي أعطيتوني إياه، فيعني دخلوا في يعني حرج. المقصود أخت الفاضلة تعطينا تقول هذه زكاة مالي، تفضل أخوي هذه زكاة مالي، تفضلي أختي. إذا كان أختي أم علاء، إذا كان عادتك السنوية دائما تعطينهم من الزكاة وهم يعرفون هذا الشيء، ويعرفون بأنك في شهر 5 أو في شهر 6 أو في شهر 1 تخرجين زكاتك، ويفهمون هم ينتظرون أصلا متى تجيبهم على الزكاة، ما في حاجة أنك تخبريهم، لأن في ناس ما شاء الله يعرفون بعض الأغنياء وبعض الأقارب في شهر 1 يجي يسلمهم الزكاة، لأن قال لهم قديم أن هذه زكاة، يكفي ما دام فهموا والقرائن والدلائل والعلامات كلها تشير إلى أن هذه زكاة، يكفي بارك الله فيك. أم علاء تقول أريد العمرة وبعد العمرة أروح قالت القبر قبر عائشة، ها قالت القبر عاش وسوي عمرة لابني. أختي أم علاء الله يرضى عليك، أولا هذا مو بقبر، هذا مسجد، هذا اسمه التنعيم، التنعيم، ما في قبر هناك، ما في قبر، اسمه مسجد التنعيم، مكان سمي مكان اسمه التنعيم، سمي بمسجد عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب فيعمرها من التنعيم. فهذه القصة اشتهرت لأم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها، فسمي المسجد باسمها، وإلا هو التنعيم هذا أدنى الحل، أقرب الحل بالنسبة للمكة، فما في قبر. وبعدين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام مدفونة في البقيع بارك الله فيك. هو الأصل قبر عائشة كان في جوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دفن في المكان الذي مات فيه، ودفن أبوها أبو بكر الصديق بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طعن عمر استأذن عائشة، أرسل ابنه فقال بأن عمر الخطاب، لا قال، يقول لابن لا تقول لها أمير المؤمنين، قل لها عمر بن الخطاب يستأذن في أن يدخل ويدفن بين صاحبيه أو مع صاحبيه. فهي مسكينة كانت رضي الله عنها تحب أن تدفن هنا، فتقديرا لهذا العملاق هذا الصحابي الجليل تنازلت، ولذلك كانت تدخل الغرفة بين يعني تسلم على زوجها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها، وبعد ذلك لما كانت تدخل تسلم كانت تغطي وجهها لوجود قبر عمر رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها دفنت في البقيع سنة 57 أو 58، دفنت في البقيع ومن جملة يعني قبور الصحابة رضي الله عنهم. طيب نرجع لمسألتنا، هذه فائدة طيبة، نرجع لمسألتنا بارك الله فيك. المسألة يعني الأصل يا أم العلاء، الإنسان إذا سافر ما يجيب إلا عمرة واحدة، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن أحيانا نترخص بفتاوى بعض العلماء الذين يرون بأنه يجوز للإنسان الذي يشق عليه العمرة مرة ثانية أو يأتي من بلاد بعيدة ويغلب على الظن بأنه ما يرجع مرة ثانية لصعوبة السفر ولكلفة السفر، يترخصون بمثل هذا. لكن إن سافرت للمدينة ورجعت ما في بأس تجيبين عمرة، لأنك سافرت مسافة قصر، لكن أن تخرجي من مكة إلى التنعيم فتأتين بعمرة، الأصل ما ممنوع الأصل. ليش؟ لأن الرسول اعتمر 4 مرات، ما واحدة منها كرر العمرة مرتين، كل عمرة لها سفرة. الصحابة رضي الله عنهم كل عمرة لها سفرة. هذا الثابت عن السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن تقولي والله أنا ما أقدر أجي مرة ثانية وابني ما اعتمر وأنا اعتمرت قبل وحاب إني اعتمر له، لعلك إن شاء الله تترخصين لصعوبة تقول لا والله أنا إن شاء الله جاية في رمضان، لا خليها عمرة واحدة والله يوفقك وكثر من الطواف. حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يقول بالنسبة لقراءة ما بعد الفاتحة ما حكمه، ما حكم أيضا الاستعاذة والبسملة، وهل يجب علينا أن نستعيذ؟ أخوي حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما زاد عن الفاتحة قراءته سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. فأنت لما تقرأ الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، ما بعد الفاتحة آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، أي سورة أي آية، هذه من السنة. وإذا قرأتها يستحب لك استحباب وليس واجب أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو ما قلت هذا ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. يلا تفضل أم محمد من الجزائر. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا كل من استعاد في ساهم في إنجاز هذا البرنامج.
آمين.
ممكن أن أسأل؟
ممكن.
فيما يخص أذكار الصباح أو المساء نقول في آخر الدعاء لا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أريد أن أعرف ما معنى هذا. وكذلك وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي، ماذا نقصد بهذا؟
إن شاء الله.
وممكن؟
ممكن.
والآخر؟
ممكن.
نعم، سمعتك في أحد الحصص تقول بأن الذي يصلي 4 ركعات بعد العشاء تعد كقيام ليلة القدر. هذا 4 ركعات نصليها نضيف ركعتين بعد الراتبة أم تصلى 4 منفردة على الراتب؟
إن شاء الله يا محمد
جزاكم الله خير. شكرا.
أهلا وسهلا. حياكم الله. أم آدم، أم آدم من الجزائر؟
نعم نعم.
تفضلي تفضلي أنت على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لدي أسئلة.
تفضلي.
أنا عندي دين من منذ 15 عاما ولا أستطيع الدفع لأني لم أرى، لا أستطيع أن أجد الأهل الذي استلمت منهم الدين. هل لي أن أرجع المال كما أعطونني إياه أو أزيد فيه؟
كيف تقولين ما أعرفهم وترجعين لهم؟
أعرفهم لكن أعرفهم منذ أعوام، منذ 15 عاما.
يعني تعرفينهم الآن، تعرفين اللي أعطوك الدين والآن تريدين أن ترجعينه لهم؟
نعم.
طيب ما هو سبب التأخر؟ لماذا تأخرتي عليهم؟
كان عندي مشاكل، وكان وأنا امرأة أرملة وليس بين التواصل، لا أستطيع الخروج ولا أستطيع، ولدي عدة مشاكل لا أستطيع أن أراهم.
يعني ما كان عندك قدرة؟
نعم ما كان عندي قدرة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عند كل صلاة أصلي مثلا الظهر وأريد أن أصلي النوافل، هل لي أن أستغفر وأدعو ولا أقول الله أكبر وأكمل صلاتي؟
يعني الآن لما تصلين الظهر وتقومين لصلاة السنة، قصدك بينهما يعني تذكرين بينهما؟
نعم. هل أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أم أكمل صلاتي أقول الله أكبر وأكمل النوافل وبعدها أستغفر؟
طيب يا أم آدم.
ولي سؤال أخير من فضلك يا شيخ.
تفضلي.
إن الذين يغضون أصواتهم عند صوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرة وأجر عظيم، أريد تفسير من هذه الآية.
إن شاء الله يا أم آدم أبشري.
حاضر، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
آمين. أم أحمد، أم أحمد من فرنسا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي شيخنا، إذا شخص عنده 6 بنات توفية وعنده ميراث وأخوانه هم متوفيين، أولاد الأخ يستأثرون مع البنات ولا لا؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
شكرا جزيلا.
عفوا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا على سفر وبس أنا مو قاعدة أقصر، ما عدا إذا كان عندي يعني مشوار برا وخايفة يعني يلحق علي العصر مثلا أو العشاء بجمع وبقصر. البارح اليوم صار عندي يعني تشنج من جهة الأيسر، يعني مو قادرة أصلي كامل، فقلت يعني أنا مدام على سفر أقصر، فزوجي قال لي يمكن ما يصير، فأبي يعني هل أقصر ولا لا؟
أبشر يا عبد الله.
السؤال الثاني، أنا كنت عندي نية إنه أبي أودي أبوي الحج، هذوك الفلوس اللي أبي أودي يوم الحج بس ما طلع في القرعة، يصير إنه أغير نية يعني وأقول له خذهم حق عمره؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وسؤال ثالث، إذا ممكن تحت الهواء لأنه ما أقدر
أبشر.
سؤال
أبشري، خذ الرقم إن شاء الله منهم.
يعطون. مشكور شيخ.
تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من فجيرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
حياك وبياك.
معي سؤالين شيخ.
تفضل.
سؤال حول تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام.
إيه.
أسمع كثير من المصلين يقول الله أكبر، يعني بعد لفظ الجلالة يأتي بحرف الواو، ما صحة الصلاة هنا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا جاء المظلوم على الظالم في الدنيا فأصيب هذا الظالم، هل يكون مظلوم له حق يوم القيامة على هذا الظالم؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي علي بن أبو ظبي يسأل يقول أنا في التشهد الأخير دائما أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخره. يقول هل هذا مشروع؟ أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نقول قبل السلام إذا خلصنا من التشهد، هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء. الدعاء الآخر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثالث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الأدعية هي التي كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إياها، الصحابة إياها. ولذلك قال: فليتخير من الدعاء ما شاء. قال الأئمة الأفاضل الأماجد أئمة العلم قالوا بما ورد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصحك أخوي علي أنك تقتصر على ما ورد عن النبي وسلم في التحيات، يعني بعد التحيات قبل السلام، ورب اشرح لي صدري قلها في السجود، قلها في السجود مثلا. طيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم اهدي عيالي، اهدي زوجتي، اللهم أصلحهم، اللهم اشفني، في السجود بارك الله فيك، وتلتزم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأدعية التي بعد التحيات قبل السلام. علي يقول: إذا الشخص توفي وعليه مؤخر المهر بالنسبة للزوج ولا عنده شيء، ما العمل؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للمؤخر، وهذه رسالة إلى الأزواج، كل زوج يشاهدني لازم يأخذ هذه المعلومة، لازم يأخذ هذه المعلومة. المهر المؤخر للزوجة هذا دين في ذمتك، دين في ذمتك، متى ما استطعت عليه تعطيه زوجتك، إلا إذا كان هناك شرط. إذا كان هناك شرط بينك وبين زوجتك بأن بأحد الفراقين، إما فراق طلاق وإن شاء الله الفال بعيد، وإلا فراق موت، هذا يلتزم الإنسان الشرط فيه، يلتزم. لكن الإنسان الأصل أنه يبرر ذمته من حقوق الناس. بعض الناس الآن يحسب مدام أنها مهر زوجه يعني الأمور سهلة، لا ما هي بسهلة. إذا الزوجة ما سامحت هذه مثل الرجل اللي اقترضت منه وما سددته الدين، نفس الشيء. هذا حق للزوجة، اتقوا الله فيه. كثير من الناس الآن يهمل هذا الأمر، وهذا حق للزوجة، إلا إذا تبرعت الزوجة وتصدقت به أو أسقطته وقالت والله أنا مسامحتك مثلا، شيء آخر. هذا شيء. الأمر الآخر: إذا توفي الزوج وما سدد المؤخر من المهر، فإن أول شيء إذا كان عنده تركة تخرج الديون، ومن ضمن الديون حق المرأة وهو المؤخر، حق المرأة وهو المؤخر. ولو قدرنا أن المرأة توفيت قبل الزوج وما زال المؤخر عند الزوج، يجب على الزوج يعطيه الورثة وهو من ضمن الورثة، فيضيف المؤخر هذا إلى تركة المرأة ويتقاسمونه، والزوج يأخذ الربع إذا كان عنده أولاد منها أو منها يأخذ الربع ويقتسم يعني بقية التركة. أما إذا مات الرجل وليس عنده شيء، ما عنده قدرة، فالمرأة الآن أمامها خيارين: الخيار الأول العفو والصفح، وهذا طبعا أغلب النساء الرحيمات الطيبات يعفون، وش باقي؟ خلاص الزوج وانتهى، فيسامحون يسقطون الدين ويعفون، وهذا في الغالب. أما إذا قالت المرأة لا والله هذا حقي، حقي مثلا حق مشروع له، ولذلك يجب على كل من يرثه في الحياة، من كان لو قدر بأن عنده مال ورثه، أنهم يسهمون في إعطاء هذه الزوجة مهرها، يجتمعون عيالها مثلا الذكور والإناث لأنهم الورثة، ويجمعون قيمة المبلغ، مبلغ البقية المهر، ويعطون الزوجة. ليش؟ لأن هؤلاء يرثون في حال وجود التركة، لو كان عنده تركة ورثوه. فالمسألة ليست يعني غنم في كل الحالات، لا، قد يغرمون أيضا لحق الآخرين، وحتى تبرد جلدة والدهم في قبره، لأن الإنسان ما زال محبوس ما دام عليه دين حتى يسدد عنه دين. أم محمد من الجزائر تقول يعني في أذكار الصباح والمساء نقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تقول يعني ما معنى هذا أخت الفاضلة؟ ولا ينفع ذا الجد يعني ذا العظمة والغنى منك الجد، بمعنى أن الناس مهما بلغ غناهم ومهما بلغت منازلهم ومراتبهم وجاههم، فلا يغنون يعني من الله شيء، بمعنى أنهم لا يمكن أبدا أن يكونون في مقابل غنى الله وعظمة الله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك ربنا جل وعلا أختي الفاضلة له الغنى المطلق، وله الملك المطلق، وله الجلال المطلق، وله الجمال المطلق، وله العظمة المطلقة. أما البشر فغناهم ناقص، وملكهم ناقص، وجاههم ناقص، بدليل الموت، وبدليل المرض، وبدليل الفقر. فهنا لابد أن نعلم بأن مهما يعني بلغ الإنسان من أمور الدنيا، لو حاز الدنيا كلها لا يساوي عند الله جل وعلا شيء أمام عظمته وقدسه وجلاله وكماله وجماله وغناه وملكه وعظمته سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أيضا في قول تقول: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. تقول: ما المعنى أخت الفاضل؟ هذا الدعاء دعاء عظيم: اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالإنسان يعني يتعوذ بعظمة الله جل وعلا، وهي صفة من صفاته العظيمة، أن يغتال من تحته. قال العلماء: أن يغتال من تحته أن يؤتى من تحته بشيء من الشرور أو الضرر. بعض العلماء قال: أن أغتال من تحتي يعني بالزلازل، يعني يحصل زلزال أو رجفة أرضية أو شيء. وبعض العلماء قال: أن يغتال من تحتي أن يأتيني شر من أسفل مني. وطبعا الآن الواقع مثل ما نشوف الآن والعياذ بالله، الألغام الأرضية هذه، وأيضا التفجيرات التي تحصل، نسأل الله العافية، في بلاد الفتن وكذا. هذه يستعيذ الإنسان من بالله عز وجل، بعظمة الله عز وجل، أن يغتال من تحتي، لأنه في الغالب أن هذه الشرور تأتي من تحت، تأتي من تحت. ولذلك بعض العلماء ما جعل لها يعني مثالا، وقال هي كل شر ينال الإنسان من تحت فهو المقصود الذي يستعيذ به العبد بعظمة الله جل وعلا. أم محمد تسأل تقول: بالنسبة للذي يصلي 4 ركعات بعد العشاء، تقول: سمعتك في البرنامج تقول بأنها كقيام ليلة القدر، يعني هل تكون بعد الراتبة؟ نعم أخت الفاضلة، هذا صح عن ابن مسعود وعن غيره أن من قام 4 ركعات بعد العشاء كان كمن قام ليلة القدر. وهذه الآثار صححها جمع من أهل العلم، من أهل الحديث، ممن لهم عناية وتتبع للأسانيد، أسانيد الأحاديث والآثار، وقالوا بأن هذا فضل الله، وفضل الله واسع وعظيم. ولذلك هذه 4 ركعات أخت الفاضلة بعد السنة الراتبة، 4 ركعات مستقلة بعد السنة الراتبة. من صلى 4 ركعات بعد العشاء، يعني بعد راتبة العشاء، كان كمن قام ليلة القدر. أم آدم بارك الله فيها تقول بأن عندها دين من 15 سنة، تقول: ما استطعت أن أسدده الفترة الماضية، الآن لما أجي أسدده، أسدده بالمثل أو بالقيمة؟ أخت الفاضل: لا، تسددينه بالمثل وليس بقيمته. يعني إذا أنت أخذت 1000 دينار جزائري مثلا، ترجعين 1000 دينار جزائري، سواء ارتفع الدينار أو انخفض. يعني نفترض الآن الدينار الجزائري قبل 15 سنة، نفترض الدينار الجزائري يساوي 3 دولارات مثلا، الآن ترجعين 1000 دينار جزائري. لو كان الدينار الجزائري الآن يسوى 10 دولارات لابد ترجعينه، أو كان يسوى دولار أو نصف دولار. فالمسألة بالمثلية وليس بالقيمة، يعني ما ترجعين تقول الآن تصرفين قيمته، لأن إذا صرفتي قيمته أصبح ماذا؟ أصبح ربا، أصبح ربا. بارك الله فيك. أنا سألتك سؤال أختي أم آدم: لماذا تأخرت؟ فذكرت سببا. لو أنك تأخرت متعمدة قاصدة الإضرار بهؤلاء، هنا ننتقل إلى باب آخر ما له علاقة بهذا الباب، وهو باب الصلح. إذا لم يرضى أصحاب المال بهذا المبلغ، قالوا: أنت يعني أوقعت ضرر علينا، أنت تسببت في خسارة ونحن أحسننا إليك، ممكن اسمه باب الصلح، وهذا عند قاضي شرعي أو عند عالم أو طالب علم، ممكن أنه، لأن الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلا أن يرضوا،
إذا رضوا والله وقالوا نحن مسامحين وكذا هذا شيء آخر. تقول لا والله أنا أرملة وما أستطيع أخرج ومريت بأزمة قروض وديون، ما عليك شيء والحمد لله. وبالمناسبة لهم الأجر، هم ولهم الثواب. يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل صاحب قرض ينوي النية الطيبة بتفريج الكروب وتيسير الأمور وحل أزمات الناس هذا له أجر وثواب عند الله عز وجل. بل جاء في الحديث: من أقرض مسلما قرضين كان كصدقة. يعني شخص الآن جاء شخص محتاج وأعطاه 10,000 ثم بعد فترة رده إليه، فطلب المسكين قال يعني أبغى قرض آخر، فأعطاه 10,000 كأنه تصدق 10,000 وفلوس عنده ولله الحمد، يعني القرض عنده. لكن للأسف الشديد الآن أحوال الناس، بعض هؤلاء الختلة وبعض هؤلاء الذين يخوضون في أموال الله بغير حق وفي أموال الناس، نسأل الله أن يهديهم. عفوا، للأسف قطعوا حتى الإحسان على كثير من الناس بسبب تصرفاتهم وبسبب سوء نياتهم وبسبب جحودهم وبسبب نكرانهم وإساءتهم إلى من يقرضهم. فعلى الناس أن يتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فيخطر فهذا ردي المثل. أم آدم تقول: عندها يعني كل صلاة يعني بعد ما أصلي الفرض هل أصلي السنة وبعدين أستغفر؟ لا يختلف فاضل. تصلين الفرض مثلا الظهر، لما تنتهي من صلاة الظهر تقولين: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا حول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. تأتين بالأذكار هذه، ثم تقرأ، ثم تأتين ب33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وتقولين تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأين آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، وبعدين تقومين تصلين السنة، وهذه في صلواتك كلها. بارك الله فيك. أم آدم في سؤال الأخير واعتذر الوقت أدركنا، تسأل عن معنى قول الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أختي الفاضلة، هذه الآية لها سبب. جاء جماعة من الأعراب فكانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الجدر: يا محمد يا محمد، فمن وراء الحجرات، فالله عز وجل عتب عليهم قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وثم بعد ذلك طبعا واحد منهم قال: يا محمد أخرج إلينا فإن مدحي زين وذمي شين، فرد عليه نصر قال: ذاك هو الله. ثم بعد ذلك كان الناس يرفعون أصواتهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلها قصة، وهو ثابت بن خيس عفوا ثابت بن قيس ابن شماس، هذا خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جهوري الصوت وكان صوته عالي، فلما أنزل الله هذه الآية إحباط العمل انخنس وانعزل، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث أحد الصحابة فوجده قد ذبل، قال: ما لك يا فلان؟ قال: أنا صوتي يرتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حبط عملي، فأخبر النبي بذلك. قال: لا، أخبره أنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يقصد يعني صوته هكذا، يعني الله عز وجل خلق صوته جهوري، المقصود الذين يتعمدون رفع الصوت بين يدي رسول الله، ولذلك كان الناس يكلمون رسول الله كأخي السرار، يعني مثل واحد يهمس بالأذن تواضعا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان يستفهم منهم، من شدة خفضهم للصوت يستفهمهم: ماذا تقول ماذا تقول؟ كل هذا أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بإجمال واختصار يا أخت الفاضل. أم أحمد من فرنسا وأم عبد الله من الشارقة وبحمل الفجر، أعتذر منكم والله وقت البرنامج انتهى، غدا لي لقاء معكم إن شاء الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.